الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نومية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في بيان علمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. وقد قرأنا جملة من الأبيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمال جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاخ بسمعه ملؤه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان، وأتوا إلى قلب المطاع فتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان، فإذا رأوا هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان، فإذا هم غرسوا العدا وتواضبوا سخي الغراس كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائل الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. قال رحمه الله في ذكره لمحنة أهل البدع والأهواء من أهل الكلام لأئمة السنة، ولا سيما بين يدي السلطان، وكيف أنهم أثاروا الأمراء الجهال وأدخلوهم في هذه الفتن وابتلوا بهم علماء السنة، كما حصل في أيام الإمام أحمد رحمه الله من تلك المحنة العظيمة، وهي محنة خلق القرآن. قال: فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، ومن أعظمها تلك المحنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد، وهي محنة خلق القرآن. حصل للمسلمين الشر الكثير والبلاء العظيم والفتنة الكبيرة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله وقل من أهل العلم في تلك الفتنة، حتى نصر الله عز وجل الحق وقمع الله سبحانه وتعالى الباطل. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، فلما استمال أهل البدع والأهواء إليهم جهال السلاطين عظمت الفتنة وكبرت. قال: لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، استمالوا بعض السلاطين، وفي زمن إمام أحمد استمالوا المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق، ولما جاء المتوكل فرج الله سبحانه وتعالى عن أهل السنة ورفعت تلك المحنة وقمعت المعتزلة، قمعت الجهمية وهم المعتزلة في ذاك الزمن، وأذلهم الله عز وجل وأخزاهم، وظهرت السنة وانتشرت بعد تلك المحنة العظيمة، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بكل افتراء وكذب على أهل السنة، وأنهم يريدون كذا ويريدون كذا ويسعون في كذا، فيذكرون الأكاذيب والافتراءات ويسمعون السلطان تلك الأكاذيب والافتراءات ويقاسموه، يحلفون الأيمان المؤكدة أنهم قد قصدوا النصيحة للسلطان. قد وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلب الأبوان، نصيحة مثل نصيحة الشيطان، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأظهر النصيحة وهو من أعظم الغاشين. وأهل البدع يظهرون النصيحة للسلطان وهم غششة، نصيحتهم شبيهة بنصيحة الشيطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاق بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان. هو هذا نعم، وش النصيحة التي كانت؟ أنه نعم أراد لهم الخلد. قال فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، فيرى هذا الجاهل تلك العمائم في رؤوس أولئك الذين يتظاهرون بالعلم وهم من الجاهلين، فيراهم بزي العلماء، فيغتر بهم ويظن أنهم هؤلاء هم العلماء حقا وهم الناصحون حقا، فيرى عمائم ذات أذناب، عمائم فيها أذناب قد وضعت وضعا حسنا وكورت تلك العمائم، وكما كان يقول الشيخ مغول رحمة الله عليه، عمائم على بهائم، عمائم على بهائم، وهنا يقول فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، تلك القشور ما عندهم علم وما عندهم لباب العلم، وإنما عندهم القشور الذي لا قيمة له ولا شأن له، طويلة الأردان أي طويلة الأكمام، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. وش كان يقول العلامة الشوكاني رحمة الله عليه؟ عمائم كالبرج وأكمام كالخرج، العمائم كالبرج، قال وأكمام كالخرج كخرج الحمار، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. والهيولا في عرف علماء الكلام يقصد بذلك الأجسام الحاملة بصورها، الأجسام الحاملة للصور يقال لها هيولا، فالخشب يحمل صورة السرير إن صنع كذلك، ويحمل صورة الباب إن صنع كذلك، فيقال للخشب هيولا، وهكذا الفضة تحمل صورة الخاتم إن صنع كذلك، فالخاتم يقال له هيولا، والذهب إن صنع وضرب دينارا فالذهب يقال له هيولا، وتلك الصورة نعم وما ضرب به هي الصورة. فالمعنى أنه يرى أجساماً أجساماً كما قال الله عز وجل وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وهكذا هم أهل الكلام. قال ويرى هيولة لا تهول المبصرين، أما أصحاب البصيرة الذين يعرفون حقائق الأبور فهذه الأجساد العظيمة لا تهولهم وهم يعرفون الناس ويعرفون مقادير ويعرفون نعم مقادير الناس. هذا من كان مبصرا يعرف حقيقة الأمور. قال ويرى هيولة لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. أما الأعمى الجبان فهو الذي يتخوف من تلك المناظر، فإذا شاهد تلك العمائم ذات الأذناب وتلك الأرتان الطويلة وتلك الأجسام العظيمة هذا هم، وقال هؤلاء هم جبال العلم. قال ويرى هيولة لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاخ بسمعه هذا الجاهل، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. وهذا شأن البدع والأهواء، من أصغى بسمعه إليهم ملأوا سمعه من الباطل من التلبيس ومن الأكاذيب. ولهذا أجمع أئمة السلف على البعد عن أهل البدع والأهواء وأن الشخص لا يستمع لحديثهم. قال فإذا أصاغ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم، أي كثرة الكذب والفشار كثرة الكذب، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم. يا محنة العينين والأذنان، محنة عظيمة للعينين لعيني الجاهلين ولأذان الجاهلين الذين فتحوا أبصارهم إلى أولئك القوم فانبهروا بظواهرهم. وكثير من الناس كما عرفنا نعم لجهله يقتر بالظاهر، وإذا تنزل نعم إيش قال القائل وإذا لبس الحمار ثياب خز يقول نعم يقال الناس يا لك من حماري. أي نعم، فبعض الناس يقتر بالظاهر. فهؤلاء الجهال إذا نظروا إلى هؤلاء حصلت لهم المحنة في عيونهم وظنوا أن هؤلاء هم العلماء، وإذا سمعوا لهم امتلأت آذانهم بالكذب والتلبيس والبهتان فحصلت لهم محنة في عيونهم ومحنة في آذانهم. يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. فتحوا جراب الجهل أي آنية الجهل، هؤلاء علماء الكلام فتحوا للناس ولمن يستمع إليهم من الأمراء ومن غيرهم آنية الجهل وهي كثيرة جدا. ولهذا قال فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان لكثرتها، لكثرتها فلا يحتاج الإنسان إلى كيل ولا ميزان ويعجز الكيل والميزان عنها، خذ ما شئت من الأباطيل الكثيرة عند أولئك القوم. فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان. وأتوا إلى قلب المطاع وهو السلطان، المطاع من جهة الناس من جهة الرعية، ففتشوا أي عن إراداته وعن محبوباته وعن مخاوفه، وش الذي يريد وش الذي يخاف، فتشوا عما هنالك ليدخلوا بأمانه حتى يدخلوا إلى مراد ذلك السلطان من الموضع الذي يحب. وأتوا إلى قلب المطاع فتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان فإذا بدا عرض لهم دخلوا به منه إليه كحيط الشيطان. فإذا علموا أن السلطان يتجه إلى أمر معين إما أن يخاف شيئا معينا أو يحب أشياء معينة دخلوا له من ذلك الباب كحيلة الشيطان. فالشيطان لما علم من آدم عليه الصلاة والسلام أنه يحب الخلود دخل له من هذا الباب، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدخله من مراده حتى حصل له ما حصل. وهؤلاء يدخلون إلى السلطان من مراد السلطان، فإن وجدوه يتخوف من الثورات والانقلابات عليه والخروج عليه جاءوا من هذا الباب، وأنهم أعداء لهؤلاء لمن يقوم بهذه الأمور، ثم يلمزون في غيرهم من هذا الباب، وأن فلان يسعى بأن يأخذ ملكك. انظر كيف يجتمع الناس إليه من كل مكان، ألوف مؤلفة يأتون إليه، إذا تركت فلانا ربما انقلب عليك. عامة الناس يتجهون إليه ويحبونه، وهو يريد أن يأخذ الملك والسلطان، فيأتوا إلى السلطان من الباب الذي يخشاه أو من الباب الذي يحبه. فعلى كل قال فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوا هشا نحو حديثهم أعجبه حديثهم وتبشبش لهم وأظهر السرور لحديث أولئك القوم من أهل البدع والأهواء، قال فإذا رأوا هشا نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، اتجهوا بالطعن في أئمة السنة، ويح آل فلان، ويح فلان من العلماء وفلان من العلماء من علماء السنة، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان، فيسعد بالوشاية بالوشاية بين السلطان وبين أئمة السنة بالأكاذيب والافتراءات. وهذا إذا وجدوا السلطان قد هش وبش لحديثهم وأعجبه حديثهم وأظهروا له النصيحة، اتجهوا بعد ذلك إلى الوقيعة فيما بينه وبين أئمة السنة وأوغروا صدره على أئمة السنة. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان الذي يريده السلطان، الشان الذي يريده السلطان. هؤلاء القوم يسعون في إعاقة السلطان عن مقصوده وعن مراده. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، فإذا غرسوا العداوة بين السلطان وبين أئمة السنة لم ينكفوا على بهذا المقدار، وإنما استمروا في سقي ذلك الغراس كما يفعل صاحب البستان إذا بذر البذرة في الأرض، فإنه يواضب على سقيها حتى تكبر وتكبر، وهم يواضب على سقي ذلك الغراس غراس العداوة في قلب السلطان حتى يعظم ويعظم ويعظم ويشد الحقد في نفس السلطان على أئمة السنة إلى أن يبلغ ذلك الحقد مبلغا عظيما. وهذا الذي فعله أهل البدع من الجهمية مع أولئك الخلفاء، مع المأمون ومع المعتصم ومع الواثق. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي السلطان كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاب وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم حمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فإذا بلغ الحقد مبلغا عظيما في نفس السلطان ووصل الثمر إلى وقت الجذاب، إذا بهم يهيجون السلطان على أئمة السنة بالفتنة والابتلاء والمحنة كما فعلت الجهمية مع أئمة السنة في ذلك الزمن. ركبوا على حرد أي على غضب، ركبوا على حرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان، استنجدوا بهم على أئمة السنة. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. فتحصل هذه الفتنة العظيمة لأئمة السنة كما حصلت في الأزمان القديمة، فحصل اللعن والضرب والحبس والتكفير والتبديع والشتم لأئمة السنة، وابتلوا ابتلاء عظيما حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنهم بخلافة المتوكل، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وصار ذا إمكان ركبوا على حرد لهم وحمية وسنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعدن.